بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح متن الأصول الستة للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى بجامع الشيخ محمد بن إبراهيم بالجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الأصل الأول: إخلاص الدين لله تعالى وحده لا شريك له، وبيان ضده الذي هو الشرك بالله. وكون أكثر القرآن لبيان هذا الأصل من وجوه شتى بكلام يفهمه أبلد العامة، ثم لما صار على أكثر الأمة ما صار أظهر لهم الشيطان الإخلاص في صورة تنقص الصالحين والتقصير في حقوقهم، وأظهر لهم الشرك بالله في صورة محبة الصالحين واتباعهم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الأصل الأول من هذه الأصول الستة للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وغفر الله لنا وله ولعامة المؤمنين، اللهم آمين. والكلام على هذا الوجه تعليقاً وشرحاً من وجوه. الوجه الأول: تقدم معنا في مقدمة الإمام محمد رحمه الله لهذه الرسالة، قدم بمقدمة ممهدة، بدأ بعد تلكم المقدمة بذكر أول أصل من هذه الأصول الستة التي بنى عليها هذه الرسالة. بدأ بهذا الأصل الذي غلط فيه كثير من أذكياء العالم وعقلاء بني آدم إلا أقل القليل، كما قال في المقدمة رحمه الله. وهذا الأصل يعنى بتحقيق إخلاص الدين لله وحده سبحانه لا شريك له. ومما يجب أن تتنبه له هنا ونحن في بدء الرسالة وشرحها، أن الإمام محمدًا رحمه الله سلك مسلكًا علميًا رصينًا في هذه الرسالة وفي سائر رسائله، سلك مسلكاً علمياً رصيناً، وهو بيان الحق وبيان ضده، بيان الحق وبيان ضده. لا يكتفي ببيان الحق فقط، يبين الحق ويبين ضده، لتعرف الحق وتعرف ضده. وهو بهذا يربي طالب العلم وطلبة العلم، ومن ينتسب إلى العلم إلى ضرورة العناية بهذا المسلك الذي عليه سادات الأمة وعلماؤها سلفاً وخلفاً، وكذلك أن يعلموا الحق بدليله، يربيهم على تعلم الحق بدليله، وكذلك تعلم ضد الحق بدليله، ليحذروا الوقوع فيه، ويحمدوا الله على ما أنعم به عليهم وما من به عليهم من الاستقامة على الدين ولزوم السنة والسبيل. فالإمام رحمه الله لا يريد الاقتصار على ذكر الحق فقط، بل يريد مع بيانه للحق
بيان ضد الحق وهو ماذا؟ الباطل. لذا بدأ بأصل الأصول، بدأ بأصل الأصول وبين حال الناس في هذا الأصل العظيم والذي اجتالتهم فيه شياطين الجن والإنس، فزاغ البعض وضل. والسبب في هذا الزيغ والضلال والانحراف والتنكب عن الصراط هو فشو الجهل. سبب الانحراف فشو الجهل، فشو الجهل بالعلم الصحيح، وكذلك ما ألقاه الشيطان وأعوان الشيطان من شياطين الإنس من شبهات تسببت في خروج كثير من الناس عن الصراط المستقيم، بل وانحرف الأمر بهم عن تحقيق العبودية لله رب العالمين. هذا هو الوجه الأول. الوجه الثاني، يقول رحمه الله: الأصل الأول إخلاص الدين لله تعالى وحده. نتكلم عن الإخلاص وما يتعلق به. الإخلاص في اللغة من خلص بالفتح، خلص الشيء، خلص الشيء يخلص بالضم خلوصا، أي صار خالصا، وخلص إليه الشيء أي وصل، أي وصل، وخلصته من كذا تخليصا فتخلص. ومنه قيل خلاصة السمن بالضم، خلاصة ما خلص منه. والخالص كل شيء أبيض، يقال لون خالص وماء خالص وثوب خالص. قال اللحياني: الخالص من الألوان ما صفى ونصع أي لون كان. وقيل الخالص الصافي الذي زال عنه الشوائب أو زالت عنه الشوائب التي كانت فيه. وعليه فالخالص هو الأبيض أو أي لون خالص ناصع صاف من كل الشوائب، ولم يشركه شيء في لونه، ولم يشركه شيء في لونه. هذا من حيث اللغة اختصارا. وأما من حيث الاصطلاح فيقول العلامة الخليل بن أحمد الفراهيدي: الإخلاص التوحيد لله خالصا. ولذلك قيل لسورة قل هو الله أحد سورة الإخلاص. وأخلصت لله ديني أمحضته وخلص له ديني إنه من عبادنا المخلصين، انتهى كلامه رحمه الله. لذا قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى بمدارج السالكين: تنوعت عباراتهم في الإخلاص، تنوعت عبارات العلماء في بيان معنى الإخلاص، يريد هذا، تنوعت عباراتهم في الإخلاص والقصد واحد. مرادهم من هذا التنوع الوصول إلى قصد واحد، فقيل هو إفراد الحق سبحانه بالقصد في الطاعة، وقيل تصفية الفعل عن ملاحظة المخلوقين، والمراد أن تعبد الله مخلصاً له الدين، انتهى. وفي موطن آخر قال من المدارج: الإخلاص هو إفراد المعبود عن غيره، إفراد المعبود عن غيره، وكذلك قال في إعلام الموقعين. لذا قال رحمة الله تعالى عليه في نونيته: وحقيقة الإخلاص توحيد المراد، توحيد المراد فلا يزاحمه مراد ثاني، لكن مراد العبد يبقى واحداً ما فيه تفريق لدى الإنسان. إن كان ربك واحداً سبحانه فاخصصه بالتوحيد مع إحسان، والصدق توحيد الإرادة وهو بذل الجهد لا كسلاً ولا متواني، والسنة المثلى لسالكها فتوحيد الطريق الأعظم السلطان. فلواحد كن واحداً في واحد، أعني سبيل الحق والإيمان. فقوله رحمه الله فلواحد يريد به الإخلاص لله الواحد الأحد، فالإخلاص توحيد مطلوب العبد. وقوله كن واحداً يريد به الصدق، والصدق توحيد العبد في طلبه. فالإخلاص إذن ألا يكون المطلوب منقسماً، والصدق ألا يكون الطلب منقسماً، ألا يكون المطلوب منقسماً، فهذا الإخلاص والصدق ألا يكون الطلب ماذا؟ منقسماً. فالصدق بذل الجهد، والإخلاص إفراد المطلوب. قوله في واحد، نعم في واحد يريد رحمه الله أن توحد الطريقة في سلوك ذلك وتحقيقه، وهو اتباع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو المراد بقوله والسنة المثلى لسالكها إلى آخر كلامه رحمه الله. إذن الإخلاص لله تعالى في العبادة أحد ركني قبول العمل، لا يقبل الله عبادة تقوم بها إلا بركنين، أول الركنين الإخلاص لله تعالى فيها، ثاني الركنين المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في سلوك طريق هذه العبادة. من أدلة هذا قول الله جل وعلا كون الإخلاص ركنا، والاتباع الركن الثاني أيضا، قوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. قال الإمام ابن القيم في الجواب الكافي أو في الداء والدواء، قال عقب الآية فمن لم يخلص لله في عبادته لم يفعل ما أمر به، بل الذي أتى به شيء غير مأمور به فلا يصح ولا يقبل، فلا يصح ولا يقبل، أي لا يقبل ذلك منه، لا يقبل ذلك منه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو ماذا؟ فهو رد. وقال في المدارج أيضا فكل أحد لم يؤمر إلا بعبادة الله بما أمر، والإخلاص له في العبادة، والإخلاص له، والإخلاص له في العبادة، وهم أهل من يحقق هذا؟ قال وهم أهل إياك نعبد وإياك نستعين. قال العلامة أبو السعود في تفسيره لهذه الآية، آية البينة، مخلصين له الدين أي جاعلين دينهم خالصاً له تعالى، أو جاعلين أنفسهم خالصة له تعالى في الدين، حنفاء أي مائلين عن جميع العقائد الزائغة عن الإسلام ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، انتهى. من الأدلة أيضا قول الله جل وعلا: إن أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. ألا لله الدين الخالص، ألا لله الدين الخالص. قال الإمام ابن جرير في التفسير يقول تعالى ذكره: فاخشع لله يا محمد، فاخشع لله يا محمد بالطاعة، وأخلص له الألوهة، وأفرده بالعبادة، ولا تجعل له في عبادتك إياه شريكا، كما فعلت عبدة الأوثان. وبنحو الذي قلنا في ذلك. قال أهل التأويل أي أهل التفسير، انتهى كلامه رحمه الله. ومن الأدلة أيضا قول الله جل وعلا: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قال الإمام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: قال فالله تعالى أمر نبيه عليه الصلاة والسلام أن تكون صلاته ونسكه لله، فمن سافر إلى بقعة غير بيوت الله تعالى التي يشرع السفر إليها ودعا غير الله فقد جعل نسكه وصلاته لغير الله عز وجل. ومن الأدلة أيضا قول الله تعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال الفضيل رحمه الله في قوله تعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال: أخلصه وأصوبه. فإذا كان خالصاً ولم يكن صواباً لم يقبل، وإذا كان صواباً ولم يكن خالصاً لم يقبل، حتى يكون خالصاً. والخالص إذا كان لله، والصواب إذا كان على السنة، انتهى. أخرج قوله مسنداً الحافظ أبو نعيم في حلية الأولياء في ترجمة الفضيل رحمه الله. ومن الأدلة أيضا قوله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قال الإمام ابن كثير في التفسير: قوله فمن كان يرجو لقاء ربه أي ثوابه وجزاءه الصالح فليعمل عملا صالحا، أي ما كان موافقا لشرع الله، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قال: وهو الذي يراد به وجه الله وحده لا شريك له، وهذان ركنا العمل المتقبل، هذان ركنا العمل المتقبل، لا بد أن يكون خالصاً لله، صواباً على شريعة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، انتهى. ويقول الإمام ابن القيم رحمه الله في الداء والدواء معلقاً على آية الكهف آنفاً، قال: أي كما أنه إله واحد ولا إله سواه، فكذلك ينبغي أن تكون العبادة له وحده، فكما تفرد بالإلهية يجب أن يفرد بالعبودية. فالعمل الصالح هو الخالي من الرياء المقيد بالسنة، الخالي من الرياء المقيد ماذا؟ بالسنة. ويقول في المدارج: التوحيد الذي دعت إليه الرسل ونزلت به الكتب وعليه الثواب والعقاب، والشرائع كلها تفاصيله وحقوقه، وهو توحيد الإلهية والعبادة، وهو الذي لا سعادة للنفوس إلا بالقيام به علماً وعملاً وحالاً، وهو أن يكون الله وحده أحب إلى العبد من كل ما سواه، وأخوف عنده من كل ما سواه، وأرجى له من كل ما سواه، فيعبده بمعاني الحب والخوف والرجاء، بما يحبه هو ويرضاه، وهو ما شرعه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، لا بما يريد العبد وبهواه. وتخليص ذلك في كلمتين: إياك أريد بما تريد. فالأولى توحيد وإخلاص، والثانية اتباع للسنة وتحكيم للأمر. انتهى كلامه رحمه الله. لا تستحسن العبادات إذا ما راقت لك، انظر أهي موافقة للسنة أم لا. فالميزان الذي لا يطيش، ميزان لا يطيش، وزن الأعمال على الكتاب والسنة، فما الثابتة فما وافقها فهو الحق والصواب، وما خالفها يجب رده، يجب رده. ولا تستحسن من رأيك شيئاً، إياك ثم إياك. ومن هذا ضلت كثير من الناس في أفهامهم وإتيانهم بالعبادات، يستحسنون أمراً ويقولون هو مفيد، وهو يرقق القلب، وهو يقرب العبد، وإذا بهم يخرجون قليلاً قليلاً عن الصراط حتى يبتعدون. لهذا ما من أمر، كما يقول الإمام ابن القيم رحمه الله، ما من أمر يأمرك الله به، أو نهي ينهاك الله عنه، أو رسوله عليه الصلاة والسلام، إلا وللشيطان فيه نزغة أو نزعة، إما إلى إفراط وإما إلى تفريط، إما إلى غلو وإما إلى ماذا؟ إلى جفاء. إفراط وتفريط. قال: ولا يبالي، ولا يبالي بأيهما ظفر منك، لا يبالي بأيهما ظفر منك، المهم أن يخرجك عن الصراط المستقيم. الإفراط خروج عن الصراط، التفريط خروج عن الصراط، كلا طرفي قصد الأمور ذميم. فالتوسط بلزوم الحق والسنة. وهنا فائدة، فائدة بما أننا نتكلم عن الإخلاص، هذه الكلمة العظيمة. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله في الفوائد: السنة شجرة. السنة، يشبه لك السنة بالشجرة. قال: السنة شجرة، والشهور فروعها، والشهور فروعها، والأيام أغصانها، والساعات أوراقها، والأنفاس ثمرها. السنة شجرة، والشهور فروعها، والأيام أغصانها، والساعات أوراقها، والأنفاس ثمرها. أنت ترغب في الشجرة المثمرة التي تستفيد من ثمارها. فمن كانت أنفاسه في طاعة فثمرة شجرته طيبة، ومن كانت في معصية فثمرته حنظل، وإنما يكون الجداد يوم المعاد، فعند الجداد يتبين حلو الثمار من مرها يوم الحصاد. الجداد يوم يجمعكم ليوم الجمع، ذلك يوم التغابن، فعند الجداد يتبين حلو الثمار من مرها. والإخلاص والتوحيد شجرة في القلب فروعها الأعمال، وثمرها طيب الحياة في الدنيا والنعيم المقيم في الآخرة. وكما أن ثمار الجنة لا مقطوعة ولا ممنوعة، فثمرة التوحيد والإخلاص في الدنيا كذلك. والشرك والكذب والرياء شجرة في القلب ثمرها في الدنيا الخوف والهم والغم وضيق الصدر وظلمة القلب. لا يمكن أن تجد مشركاً وكاذباً ومرائياً إلا وفيه واحدة من هذه الخصال ودسائس النفس، ولو تظاهر بعدم الخوف، ولو تظاهر بعدم الهم والغم، ولو حقيقة الأمر كامنة، لأنه خالف أمر الله فلا يأمن. قال: وظلمة الصدر، وثمرها في الآخرة الزقوم والعذاب المقيم. وقد ذكر الله تعالى هاتين الشجرتين في سورة إبراهيم، فتأملوها بارك الله فيكم. الوجه الثالث في قول الإمام محمد رحمه الله هنا: وبيان ضده الذي هو الشرك بالله. وبيان ضده، البيان المراد به إظهار المقصود بأبلغ لفظ، البيان إظهار المقصود بأبلغ لفظ، وهو من الفهم وذكاء القلب، وأصله الكشف والظهور. الكشف والظهور. وعلى هذا فقوله وبيان ضده، العطف هنا على محل الإخلاص، ذلك أن الأصل الأول هو بيان التوحيد والأمر به، بيان الإخلاص والتوحيد لله تعالى والأمر به، وبيان الشرك والنهي عنه. الشرك أيها الإخوة، الشرك بالله تعالى أعظم ما نهى الله عنه، يقابل أعظم ما نهى الله عنه، يقابله أعظم ما أمر الله به، وهو ماذا؟ التوحيد لله رب العالمين. التوحيد أساس الدين وأصل الملة، وفاقده محروم من دخول الجنة أبداً إلا أن يتوب إلى الله توبة نصوحة. يقول الله تعالى: لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. لذا كان الشرك بالله أعظم ما نهى الله عنه، لأنه صد. لماذا هو من أعظم ما نهى الله، أو هو أعظم ما نهى الله عنه؟ لأنه صد عما خلق الله الخلق لأجله. ولماذا خلقهم؟ ليعبدوه ولا يشركوا به شيئا. فالشرك صد عن تحقيق التوحيد لله رب العالمين الذي خلقهم لعبادته سبحانه وتعالى. لذا الشرك ذنب خطير عظيم قبيح وأهله في عذاب مقيم. يقول الله جل في علاه: إن الشرك لظلم عظيم. ويقول: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. ويقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. ويقول تعالى: ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. ويقول: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. وقال عن الخليل إبراهيم عليه السلام: إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا. وقال إبراهيم لأبيه وقومه: ماذا تعبدون؟ أإفكا آلهة دون الله تريدون؟ في آيات عدة. وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال: قلت يا رسول الله، أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله نداً وهو خلقك. الحديث. لذا مما يجب أن تعلمه يا طالب العلم أن القرآن الكريم يجمع في آيات عدة بين الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك، وفي آيات يأمر بالتوحيد، والأمر بالتوحيد نهي عن ضده وهو الشرك، وفي آيات ينهى عن الشرك، والنهي عن الشيء أمر بضده وهو التوحيد، في آيات كثيرة. من ذلك قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. ويقول جل جلاله: لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. وقال جل في علاه: واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه: ما تعبدون؟ قالوا: نعبد أصناما فنظل لها عاكفين. قال: هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون؟ قالوا: بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. قال: أفرأيتم ما كنتم تعبدون؟ أنتم وآباؤكم الأقدمون. فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. الآيات. وعلى هذا فمما يجب أيضاً أن تعلمه أن تحقيق التوحيد لله تعالى ليس نفياً محض، ولا هو إثبات محض، بل يتضمن الأمرين معاً، يتضمن النفي والإثبات، نفي الشرك وإثبات التوحيد لله تعالى، بل هو من مجموعهما. إذن عرفتم؟ إثبات ونفي، ليس نفياً محضاً ولا إثباتاً محضاً، بل هو إثبات مع نفي. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله في بدائع الفوائد فائدة سادسة، وهي أن طريقة القرآن في مثل هذا أن يقرن النفي بالإثبات، فينفي عبادة ما سوى الله ويثبت عبادته، وهذه هي حقيقة التوحيد. والنفي المحض ليس بتوحيد، النفي المحض ليس بتوحيد، وكذلك الإثبات بدون النفي أي ليس بتوحيد، فلا يكون التوحيد إلا متضمناً للنفي والإثبات، وهذا حقيقة لا إله إلا الله، نفي وإثبات، فليس نفياً محضاً ولا إثباتا محضا، انتهى كلامه. هذه هي دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام جميعا، يدعون إلى النفي مع ماذا؟ مع الإثبات. يقول الله جل وعلا: وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء، نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء، كذلك فعل الذين من قبلهم، فهل على الرسل إلا البلاغ المبين. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة، فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. يقول الإمام ابن كثير رحمه الله في تفسيره: وبعث سبحانه وتعالى في كل أمة رسولا، في كل قرن من الناس وطائفة رسولا، وكلهم يدعو إلى عبادة الله وينهى عن عبادة ما سواه، أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فلم يزل تعالى يرسل إلى الناس الرسل بذلك منذ حدث الشرك، منذ حدث الشرك في بني آدم في قوم نوح الذين أرسل إليهم نوح، وكان أول رسول بعثه الله تعالى إلى أهل الأرض، إلى أن ختمهم بمحمد صلى الله عليه وسلم الذي طبقت دعوته الإنس والجن وفي المشارق والمغارب. وكلهم هؤلاء الأنبياء والرسل كلهم كما قال الله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، انتهى. وفي صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. نفي وإثبات، من قال وكفر، أثبت ونفى وكفر بما يعبد من دون الله. قال الإمام ابن تيمية في رده على الإخناء: الله سبحانه وتعالى قد أرسل جميع رسله وأنزل جميع كتبه بأن لا يعبد إلا الله وحده لا شريك له، لا يعبد معه لا ملك ولا نبي ولا صالح ولا تماثيل ولا قبور ولا شمس ولا قمر ولا كوكب ولا ما صنع من التماثيل لأجلهم ولا شيء من الأشياء. وبين أن كل ما يعبد من دونه فإنه يضر ولا ينفع وإن كان ملكا أو نبيا، وأن عبادته كفر. قال الله تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. بين سبحانه أن كل ما يدعى من دونه من الملائكة والجن والإنس لا يملكون كشف الضر ولا تحويله، وأن هؤلاء المدعوون من الملائكة والأنبياء يتقربون إلى الله تعالى ويرجونه ويخافونه، انتهى كلامه رحمه الله. الوجه الرابع في قوله رحمه الله: وكون أكثر القرآن لبيان هذا الأصل من وجوه شتى بكلام يفهمه أبلد العامة. مراد الإمام بهذا الأصل هو ما تقدم أولاً من الإخلاص لله تعالى وحده لا شريك له، والنهي عن ماذا؟ عن ضده، وهو ماذا؟ الشرك. لأن القرآن يأمر بتوحيد الله وإفراده بالعبادة كما مضى معنا في آيات، والقرآن نهى عن الشرك وقبحه وبين عاقبة أمر أهله، كما بيّن عاقبة أمر من آمن بالله ووحده في آيات أيضاً مضى ذكرها، وآيات أخرى مما لم نذكرها كقوله تعالى: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، وقال جل وعلا في المشركين: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، وقال الله تعالى: وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله، وبشر الذين كفروا بعذاب أليم في آيات أخر. هذه الآيات وغيرها مما لم نذكر ومما مضى تدل دلالة ظاهرة على تجريم الشرك وتقبيح أمره وعاقبة أهله والعياذ بالله. هذا الأمر بهذه المعاني، من يقرأ كتاب الله ويتلوه آناء الليل وأطراف النهار ولو كان عامياً، من تأمل هذه الآيات علم المراد، أن الله يأمر بالتوحيد وينهى ماذا؟ عن الشرك، وأن عاقبة التوحيد الجنة، وأن عاقبة الشرك والعياذ بالله النار، وأن الكافرين هم أصحاب النار، وأنهم أهل الخسارة والخسران وغير. لا يحتاج الأمر إلى ذكي، ولهذا قال: يفهمه ماذا؟ أبلد العامة. البلادة ضد الذكاء، ضد ماذا؟ الذكاء، يعني لا تحتاج إلى فطنة وذكاء حتى يتفهم هذه المعاني، مع هذا الظهور والوضوح الذي يفهمه أبلد العامة خفي هذا على كثير ممن يدعي أنه من أذكياء العالم وعقلاء بني آدم. يقول الإمام ابن القيم: اسمعوا إلى هذه الكلمات العظيمات التي تختصر لنا كثيراً من الكلام في دلالة القرآن ودلالة آيات القرآن الكريم. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله في المدارج: التوحيد الذي دعت إليه رسل الله ونزلت به كتبه هو نوعان: توحيد في المعرفة والإثبات، وتوحيد في المطلب والقصد. فالأول هو حقيقة ذات الرب تعالى، توحيد المعرفة والإثبات، حقيقة ذات الرب تعالى وأسمائه وصفاته وأفعاله وعلوه فوق سماواته على عرشه، وتكلمه بكتبه، وتكليمه لمن شاء من عباده، وإثبات عموم قضائه وقدره وحكمه. وقد أفصح القرآن عن هذا النوع جد الإفصاح، أفصح عن هذا جد إيش؟ الإفصاح، كما في أول سورة الحديد وسورة طه وآخر سورة الحشر وأول سورة تنزيل السجدة وأول سورة آل عمران وسورة الإخلاص بكمالها وغير ذلك. تريد أن تتحقق مما قال، أحال لك إلى المصادر لتتأمل في هذه الآيات العظيمات. النوع الثاني تحقيق أو توحيد في المطلب والقصد، مثل ما تضمنته سورة قل يا أيها الكافرون، وقوله تعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم الآية، وأول سورة تنزيل الكتاب وآخرها، وأول سورة يونس ووسطها وآخرها، وأول سورة الأعراف وآخرها، وجملة سورة الأنعام وغالب سور القرآن، بل كل سورة في القرآن فهي متضمنة لنوعي التوحيد. كل سورة يقول: بل نقول قولا كليا جامعا، يعني إن كل آية في القرآن، كل آية في القرآن فهي متضمنة للتوحيد، شاهدة به، داعية إليه. فإن القرآن إما خبر عن الله وعن أسمائه وصفاته وأفعاله فهو التوحيد العملي الخبري، وإما دعوة إلى عبادته وحده لا شريك له وخلع كل ما يعبد من دونه فهو التوحيد الإرادي الطلبي، وإما أمر ونهي وإلزام بطاعته في نهيه وأمره، فهي أي الأوامر والنواهي فهي حقوق التوحيد ومكملاته، وإما خبر عن كرامة الله لأهل التوحيد وطاعته وما فعل بهم في الدنيا وما يكرمهم به في الآخرة فهو جزاء توحيده، وإما خبر عن أهل الشرك وما فعل بهم في الدنيا من النكال وما يحل بهم في العقبى من العذاب فهو خبر عمن خرج عن حكم التوحيد. فالقرآن، افهم هذا، فالقرآن كله في التوحيد وحقوقه وجزائه، كله في التوحيد وحقوقه وجزائه، وفي شأن الشرك وأهله وجزائهم. هل ترك الكلام مطلقاً؟ دلل على كلامه فقال: فالحمد لله، يعني سورة الفاتحة، فالحمد لله توحيد، رب العالمين توحيد، الرحمن الرحيم توحيد، مالك يوم الدين توحيد، إياك نعبد توحيد، وإياك نستعين توحيد، اهدنا الصراط المستقيم توحيد، متضمن لسؤال الهداية إلى طريق أهل التوحيد الذي أنعم الله عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، الذين فارقوا التوحيد ولذلك شهد الله لنفسه بهذا التوحيد. الله جل جلاله شهد لنفسه بهذا التوحيد، وشهد له به ملائكته وأنبياؤه ورسله، فقال: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائماً بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم، إن الدين عند الله الإسلام. قال: فتضمنت هذه الآية الكريمة إثبات حقيقة التوحيد والرد على جميع هذه الطوائف، ومنهم من يزهد في التوحيد ويقول إن دراسة التوحيد تقسي القلوب، والله ما عرف هذا التوحيد ولا خالط التوحيد بشاشة قلبه ولا تشربت عروقه بحقيقة التوحيد ومعانيه العظيمة، وإلا لو علم حقاً عظيم أمر التوحيد لما تجرأ بمثل هذه السفاهة والتفاهة. قال: والشهادة، تضمنت هذه الآية الكريمة إثبات حقيقة التوحيد والرد على جميع هذه الطوائف والشهادة ببطلان أقوالهم ومذاهبهم، وهذا إنما يتبين بعد فهم الآية ببيان ما تضمنته من المعارف الإلهية والحقائق الإيمانية. فتضمنت هذه الآية أجل شهادة وأعظمها وأعدلها وأصدقها من أجل شاهد
وهو سبحانه وتعالى،
من أجل شاهد بأجل مشهود به، بأجل مشهود به. هذه هي الحقيقة التي غابت عمن يدعي الذكاء والعقل ممن حاد عن الصراط المستقيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الوجه الذي يليه وهو الخامس في قول الإمام رحمه الله: ثم لما صار على أكثر الأمة ما صار إلى آخر كلامه، أظهر لهم الشيطان الإخلاص في صورة تنقص الصالحين إلى آخر كلامه. هذا الكلام منه فيه ما يلي: إشارة من الإمام محمد رحمه الله إلى أن الأمة قد مرت بمرحلتين بعد النبوة. الأمة أمة الإجابة مرت بمرحلتين بعد النبوة. المرحلة الأولى مرحلة السلامة والاستقامة، والاستقامة على الحق بعد بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودخول الناس في دين الله أفواجا. مضت الأمة على هذا في القرون المفضلة بلزوم الحق والتزامه والدعوة إليه. يوجد بعض المبتدع الذين ظهروا لكنهم كانوا مقموعين. هذه المرحلة الأولى مرحلة الثبات على الحق ولزوم السنة. المرحلة الثانية أنه لما بعد العهد من مشكاة النبوة وظهر الجهل بالشرع وفشى بظهور البدعة وأهلها وتناول أهل البدع العلم وولوجهم في بعض علوم الشريعة، قلت المعرفة بالعلم الشرعي الصحيح عند كثيرين، فظهرت في الناس أو ظهرت من الناس أمور تنافي ما كان عليه أهل القرون المفضلة الأولى، وتنافي التوحيد الذي جاء به النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. هذه الأمور التي ظهرت منهم منها ما ينافي أصل التوحيد وأساس التوحيد، ومنها ما ينافي كمال التوحيد الواجب أو كمال التوحيد المستحب. والشيخ رحمه الله هنا يحكي عن أهل زمانه الذين عايشهم لما ظهر فيهم، ظهر له من أحوالهم الشيء العجيب من عبادة الأشجار والأحجار والأوثان والجن وغير ذلك، يتقربون إليها، يقدمون القرابين ويذبحون الذبائح وغير ذلك، يدعونهم خوفاً وطمعاً. رأى كل ذلك الأمر الخطير الذي يهدد التوحيد الذي بعث الله به الرسل أجمعين وعليه خاتمهم عليه الصلاة والسلام محمداً عليه الصلاة والسلام. وقد أفاد العلامة الصنعاني وكذلك العلامة الشوكاني وغيرهما من أهل العلم، ذكروا شيئاً عجيباً مما كان في بلدانهم. ولهذا علل الصنعاني رحمه الله سبب تأليف كتابه تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد. وقد توفي رحمه الله سنة 1182 بعد الهجرة، فقال: فهذا تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد وجب علي تأليفه وتعين علي ترصيفه لما رأيته وعلمته يقينا من اتخاذ العباد الأنداد في الأمصار والقرى وجميع البلاد من اليمن والشام ومصر ونجد وتهامة وجميع ديار الإسلام. لا يتكلم عن بلده اليمن فقط، هذا ما رآه في هذه ماذا البلدان. قال: وهو الاعتقاد في القبور وفي الأحياء ممن يدعي العلم بالمغيبات والمكاشفات وهو من أهل الفجور، لا يحضر للمسلمين مسجداً ولا يرى لله راكعاً ولا ساجداً، ولا يعرف السنة ولا الكتاب، ولا يهاب البعث ولا الحساب. كثير ممن تصدر لمثل هذا لا يحسن شيئاً من هذا كله ولا يأتيه، بل بعضهم يدعي والعياذ بالله. لما سب سبة فقال أحدهم من الجالسين بالفطرة مع أنه من المعتقدين فيه العصمة، قال أحدهم لما سمع شيخه يسب قال: أستغفر الله. قال له: لا، يعني لا تقول أستغفر الله، فإن الله قال لملك السيئات: حتى لو سببت يكتبها حسنة. أطلع الغيبة أم اتخذ عند الرحمن عهدا؟ انظروا إلى هذا الفجور وهذا الانحطاط والانحراف والإلحاد والخروج عن الصراط، وكيف يربي أمثال هؤلاء الأتباع والمريدين. هذا ما وجده رحمه الله. يقول رحمه الله: فوجب علي أن أنكر ما أوجب الله إنكاره، ولا أكون من الذين يكتمون ما أوجب الله إظهاره. انتهى كلامه. إذن عايش، وهي في الحقبة التي عايشها الإمام المجدد أيضا، فعاشوا وعايشوا ورأوا وسمعوا من يستجيب من يستغيث بالشجر وبالحجر وبالقبر وبغير ذلك يدعونهم من دون الله تعالى. هذا الذي ظهر. قال: ثم لما صار على أكثر الأمة ما صار أظهر لهم الشيطان. ضعف العلم ظهر الجهل، قل العلم انتشر الجهل، ضعف حملة السنة قوي أهل البدعة أبداً أمر مضطرد، يقوى هذا يضعف هذا، يقوى الأول يضعف الأول يقوى الثاني، يقوى أهل السنة بالعلم والبرهان يضعف أهل البدعة والهوى والخذلان نعوذ بالله. فالله الله في تحصيل هذا العلم الصحيح من منبعه الصافي. الوجه السادس والأخير في قول الإمام رحمه الله: أظهر لهم الشيطان الإخلاص في صورة تنقص الصالحين والتقصير في حقوقهم. أما هذا هو الذي يفعله الناس إذا ما نهيت بعض عباد القبور والذين يتقربون ويتمسحون بها؟ اتق الله، يقول لك: أنت لا تحب أولياء الله، أنت تذم الصالحين، أنت 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 وهابي، أنت كذا أنت كذا. صحيح. ولما خرجت دواعش وأفراخ جماعة الإخوان المفسدين ممن تدثر بعقيدة الخروج بارك الله فيكم، قام هؤلاء مع أنهم هم الذين أوجدوهم وباركوهم، أقول لما خرج هؤلاء وفعلوا ما فعلوا صار أولئك الشذاذ من أهل الضلالة الذين يتكلم عنهم الإمام يصفون أهل الحق والسنة والجماعة الملتزمين بما كان عليه سلف الأمة الصالح، إذا أرادوا بدل أن يقولوا عنك وهابي صاروا يقولون وهابي داعشي، يضيفون لقباً جديداً. وهكذا في ألقاب لا تنتهي، في ألقاب لا تنتهي. الحق واضح، والإله المعبود واحد، والرسول الذي يجب علينا اتباعه واحد، وصراطه المستقيم الذي رسمه لنا واحد، فلزومه لزوم الصراط المستقيم. أما الدواعش والقاعدة وأفراخها فوالله وبالله وتالله ما كانوا يوما من الدهر على الصراط المستقيم منذ أن نشأوا، لأن منشئ هؤلاء منشئ مبتدع، وأنشأ هذه الفرقة وسقاها جماعة الإخوان ومن يغذي جماعة الإخوان. فانتبهوا يا أولي الألباب، لا يخدعنكم هؤلاء أو يخدعوكم بمثل هذه الشعارات البراقة. فالشباب أو الشبيبة في الغالب يتبعون كل ماذا؟ يتبعون كل حدث غريب ويبحثون عن الغرائب، والغرائب مذمومة عند السلف، انتبه. والشذوذ في الأقوال منبوذ عند السلف، كما قال شعبة رحمه الله: لا يروي الحديث الشاذ إلا الرجل الشاذ. فانتبه بارك الله فيك. أقول تعليقاً على كلامه رحمه الله، هذا أظهر لهم الشيطان إلى آخره. أخرج الإمام البخاري في الصحيح عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله تعالى: ولا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودًا ولا سواعًا ولا يغوث ويعوق ونسرا، أن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال في هؤلاء: أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصاباً وسموها بأسبائهم، ففعلوا فلم تعبد. هذا لما أوحى إليهم الشيطان كان الواجب عليهم أن يسألوا بدل أن يستجيبوا. هل لا سألوا إذ لم يعلموا؟ أولا يعلمون أن شفاء العي السؤال؟ كان الواجب السؤال. استجابوا لنداء الشيطان، استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله. ففعلوا قال فلم تعبد، حتى إذا هلك أولئك وتنسخ العلم، يقول وتنسخ العلم، نسخ يعني ذهب، عبدت، وفي لفظ ونسخ العلم عبدت عند البخاري، وفي لفظ أشار إليه الإمام ابن القيم قال ونسي العلم. أقول ونسي العلم، اعلم أنه لا يؤتى الناس إلا من قبل الجهال النواعق الذين ينفذ الشيطان في روعهم فيلفظون كلامهم في كل مكان ويصدون الناس عن السبيل ويحسبون أنهم على شيء. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله في إغاثة اللهفان: جاء فإني أسمع هذا. طيب، قال الإمام ابن القيم رحمه الله في إغاثة اللهفان، قال: غير واحد من السلف كان هؤلاء قوما صالح، كان هؤلاء قوما صالحين في قوم نوح عليه السلام، فلما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم. فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين، فتنة القبور وفتنة التماثيل، وهما الفتنتان اللتان أشار إليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق على صحته عن عائشة رضي الله عنها أن أم سلمة رضي الله عنها ذكرت لرسول الله عليه الصلاة والسلام كنيسة رأتها بأرض الحبشة يقال لها مارية، فذكرت له ما رأت فيها من الصور فقال عليه الصلاة والسلام: أولئك قوم إذا مات فيهم العبد الصالح أو الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله تعالى. وفي لفظ آخر في الصحيحين أن أم حبيبة وأم سلمة ذكرتا كنيسة رأينها، فجمع في هذا الحديث يقول ابن القيم رحمه الله بين التماثيل والقبور.
نكمل كلام الإمام ابن القيم رحمه الله الذي بدأنا ذكره، قال: وفي لفظ آخر في الصحيح في الصحيحين أن أم حبيبة وأم سلمة ذكرتا كنيسة رأينها. قال: فجمع في هذا الحديث بين التماثيل والقبور، بين التماثيل والقبور، وهذا كان سبب عبادة اللات، إلى أن قال: فقد رأيت أن سبب عبادة ود ويغوث ويعوق ونسر واللات إنما كانت من تعظيم قبورهم، ثم اتخذوا لها التماثيل وعبدوها كما أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: قال شيخنا، يقصد ابن تيمية رحمه الله، قال شيخنا: وهذه العلة التي لأجلها نهى الشارع عن اتخاذ المساجد على القبور هي التي أوقعت كثيراً من الأمم إما في الشرك الأكبر أو فيما دونه من الشرك، فإن النفوس قد أشركت بتماثيل القوم الصالحين وتماثيل يزعمون أنها طلاسم للكواكب ونحو ذلك، أدخل بعضهم: بما أنك قبلت هذا التمثال لهذا الصالح فهذا أيضا تمثال لهذه كذا، للكواكب، للنجوم، لغير ذلك، للأفلاك، هكذا في طلاسم لا تنتهي. فإن الشرك بقبر الرجل الذي يعتقد صلاحه أقرب إلى النفوس من الشرك بخشبة أو حجر، أنت تعلم أنها خشبة وتعلم أن ذلك حجر، فالشرك بالقبر وأنت تعلم أنه رجل صالح أقرب إلى النفس من عبادة شجرة ونحو ذلك. ولهذا قال: ولهذا نجد أهل الشرك كثيراً يتضرعون عندها، عند القبور، الذين يظنون أنهم ماذا؟ من الصالحين، يتضرعون عندها ويخشعون ويخضعون ويعبدونهم بقلوبهم عبادة لا يفعلونها في بيوت الله. أمثال هؤلاء لو جئته وطلبته على أمر أن يحلف بالله يحلف بالله وهو كاذب لا يبالي، لو قلت له أقسم بفلان الولي الذي يعبده أو القبر ما أقسم ولا تجرأ، يعظمه أعظم من تعظيم الله. يا خائفين من التتر لوذوا بقبر أبي عمر، لوذوا بقبر أبي عمر ينجيكم من الضرر، بدل أن يلوذوا بالله جل جلاله ويعتصموا به ويدعونه سبحانه وتعالى ويخشونه ويرجونه وغير ذلك، دعاهم إلى عبادة واللوذ بقبر أبي عمر. هؤلاء أئمة الضلال
الذين يفتون ويعلمون الناس الجهل والشرك والبدع والضلالات، وإذا ما جاء صاحب سنة ورد هذا الباطل الذي عندهم بعلم وعدل وحجة وبرهان نبذوه وأهانوه وأذلوه وكفروه واستعدوا عليه السلطان، وكذلك يفعلون حتى يومنا هذا. فلما أفتى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بما أفتى فيما يتعلق بالعقيدة الواسطية وغيرها من تقرير الحق بدليله فيما يتعلق بتوحيد الله في أسمائه وصفاته ونحو ذلك، استعدى شيوخ الضلالة وأرباب الفتنة السلاطين والسلطان عليه، فسجن وأوذي في سبيل الله تعالى، واجتمع له القضاة والعلماء علماء السوء وأجلسوه بين يدي السلطان وقالوا قد عرفناه بما قال، فلم ينكر وأجاب بأن ذلك هو الذي قال، وبما أن الذي قاله كفر بالله العلي العظيم فإنه أنزل العقوبات عليه وتبعهم على ذلك سلطانهم الجهول. كذلك يفعلون، مات أولئك وقبروا علماء السوء، ومات الإمام ابن تيمية وقبر، أليس كذلك؟ بقي من ذكر أولئك السوء ولا يذكرون إلا بالسوء وعدائهم للحق وعدائهم لعقيدة التوحيد وعدائهم لأئمة التوحيد وساداتهم في ذلك الزمان كشيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم وإخوانهم، حتى كانوا يمشون في الأسواق وفي الأماكن يمنع الناس من تكليمهم. يقول ابن القيم: حتى ضاقت علينا الأرض بما رحبت. والشيخ كان في السجن وهم كانوا طلقاء، مع هذا كان هؤلاء يتسلطون عليهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وكذلك يفعلون إلى الآن. ما ضر ابن تيمية وقوف هؤلاء الجهال والسفهاء وعلماء السوء ودعاة الضلالة وسلطان السوء في ذلك الزمان ضده، ومات وهو في السجن رحمه الله ورضي عنه، ويقول أخاه، لأنه كان ينقل بين سجن القلعة وسجن دمشق وهكذا في مصر والشام، وفي السجنة الأخيرة يقول أخوه: ختمت أنا وأخي شيخ الإسلام القرآن في السجنة الأخيرة 82 ختمة، حتى شرعنا في 83 أو 81 حتى شرعنا في 82. قال: حتى وصل عند قوله تعالى: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر، قال: فخرجت روحه عندها رضي الله عنه. ما ضره رحمه الله أن مات وهو على هذه الحال، بقي ذكره يخلد بين أهل الأرض من أهل السنة، يتدارس الناس كتب شيخ الإسلام ويتعلمون كتب شيخ الإسلام ويفهمون عقيدة الإسلام بكتب شيخ الإسلام أو من خلال كتب شيخ الإسلام، يدرسها العلماء سلفاً عن خلف، وهكذا إلى يومنا هذا. إذا ما رأيت رجلاً في جبال سيبيريا كما يقال يدرس عقيدة التوحيد، فمن الكتب التي يتعلمها كتب شيخ الإسلام كالواسطية ونحوها، أو غربت في أدغال أفريقيا وغيرها تجد سنياً يقرأ في كتب شيخ الإسلام ابن تيمية كالواسطية وغيرها، لا يعرف من في المشرق من هو في المغرب، جمعهم الاعتقاد الصحيح والمشرب الصافي الخالص النقي الناصع، مشرب صافٍ لا مشرب كدر. قد يقول قائل: أوليس من ذكرت يا شيخ من الدواعش أو القاعدة أو أفراخهم؟ قل ما شئت، كل يوم يخرجون باسم جديد. ألا يدرسون كتب شيخ الإسلام؟ نعم يدرسوا بعضهم لا كلهم. فاقد الشيء لا يعطيه، لا بد لدراسة العلم أن تأخذه من أهله الصادقين الناصحين. إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. ولهذا كان الأئمة كما في مقدمة مسلم، اقرأوا كيف كان بعضهم ينهى من يجلس إلى من يسب السلف: ماذا فعلتم عند فلان الفاسق الذي يشتم السلف؟ فلا يبيحون لطالب العلم أن يجلس أو أن يستمع أو أن يقرأ في كتب أهل الأهواء. ولك أن تقرأ كتاب الإمام ابن قدامة رحمه الله ورسالته الصغيرة، وهي وريقات لكن الكثير لا يعلمون عنها، تحريم النظر في كتب أهل الكلام. ومع الأسف كثير من أبنائنا الطلاب في بعد بعيد جداً عن العلاقة بهذه الكتب التي سطرها أئمة العلم والسنة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم يؤخذ العلم عن أهله، لا يجوز أن تأخذه عن كل من هب ودرج وأقبل وأدبر. وهذا ليس هذا محل بسطه، لعل الله يأتي بسبب نتكلم فيه أكثر وأكثر إن شاء الله فيما يأتي من أصل آت إن شاء الله. ولكن بارك الله فيكم، لم يقرأوا العلم على أهله أو أخذوه عن أهله الثقات، أهل السنة والجماعة، أهل السنة المحضة. ثانياً، إن أخذوا شيئاً، إن أخذ بعضهم فأخذه عن مشبوهين وملوثين، فهذا المشبوه الملوث لا يعطيك علماً نقياً صافياً، يعطيك علماً ملوثاً ومشوشاً ومشغباً به عليك. وثالثاً، إن قرأ بعضهم هذا العلم وهذه الكتب يقرأها ويفهمها بمنظوره الخارجي لا بمنظور أهل السنة والجماعة الذين ينظرون إلى هذه النصوص بعين العلم والعدل لا بالجهل والهوى، لا بالجهل والهوى. فيقول رحمه الله، نكمل كلامه، قال: ولهذا نجد أهل الشرك، فإن الشرك بقبر الرجل الذي يعتقد صلاحه أقرب إلى النفوس من الشرك بخشبة أو حجر. ولهذا نجد أهل الشرك كثيراً يتضرعون عندها ويخشعون ويخضعون ويعبدونهم بقلوبهم عبادة لا يفعلونها في بيوت الله. بعضهم يعظم ويمشي للمسجد، إذا مر بجوار القبر تجده ساكناً ذليلاً وضيعاً، وإذا دخل إلى الصلاة ما تواضع لله ولا خشع. قال: لا يفعلونها في بيوت الله ولا وقت السحر، ومنهم من يسجد لها. وهذا مع الأسف بين قوسين كما يقال، أو معترضتين، موجود، لا تقول لا يوجد، يوجد من يسجد، يوجد من يسجد إلى الآن، بل قبل سنوات مضت وأنا خارج من المسجد النبوي الشريف من الجهة الشرقية وجدت رجلاً في ساحات المسجد يسجد إلى جهة القبر النبوي، القبلة جنوب، وهو يسجد غرباً، فلمته، قلت، ظننت أنه يصلي يجهل من الزائرين، قلت: يا فلان القبلة هكذا، أعدله أصحح له وضعه، ليس البلاء فيه، هو تعدل، تعدل، ليس البلاء فيه ولا منه، هو بلاء عظيم. البلاء ممن كان ماشيا، قال يا شيخ اتركه، لكم دينكم ولي دين، انظر. فانتهيت من هذا ومسكت هذا أصحح دينه. أهذا يجوز أن تقوله في مثل هذا؟ أراه يشرك بالله تعالى وأتركه؟ ثم ما وجه الاستدلال بهذه الآية إن كنت ما أنا جاهل؟ جاهل ليش تتكلم؟ ولماذا هل تعذر أنت بجهلك في هذا المقام؟ الأمر جد خطير وقبيح، ولو رأى رجلاً قفز على بيته لصاح واستنجد بالناس جميعاً مما لا شأن له به، صحيح؟ ولكن يرى من يرمي نفسه في النار ولا كالشرك بالله ولا هم له فيه، يحرق يموت يشرك يفعل ما يشاء. فلا تظن أن الشرك هذا والسجود للقبور فقط في بعض البلدان أو في أوقات مضت في عهد ابن تيمية ولا في عهد فلان. لكل قوم وراث، لأن كثيرا من أمثال هؤلاء لا يستطيعون العيش في غير مستنقعات الشرك وأوحاله. يقول رحمه الله: لا يفعلونها في بيوت الله ولا وقت السحر، ومنهم من يسجد لها، وأكثرهم يرجون من بركة الصلاة عندها والدعاء ما لا يرجونه في المساجد. فلأجل هذه المفسدة حسم النبي صلى الله عليه وسلم مادتها، حتى نهى عن الصلاة في المقبرة مطلقاً، وإن لم يقصد المصلي بركة البقعة بصلاته كما يقصد بصلاته بركة المساجد، كما نهى عن الصلاة وقت طلوع الشمس وغروبها، لأنها أوقات يقصد المشركون الصلاة فيها للشمس، فنهى أمته عن الصلاة حينئذ وإن لم يقصد المصلي ما قصده المشركون سدا للذريعة. وهذا من حمايته صلى الله عليه وسلم لجناب التوحيد. نقف عند هذا، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.